بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال الشيخ رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداء من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان، ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى، ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه الآية الكريمة فيها إباحة الله سبحانه وتعالى لعباده أن يأكلوا من الذبائح من بهيمة الأنعام أو غيرها مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده إذا ذكروا اسم الله عليها عند ذبحها، فلا تذبح إلا ويذكر اسم الله عند الذبح، يقول بسم الله، والباء في البسملة باء الاستعانة، فتذبح الذبيحة استعانا على ذبحها بالله سبحانه وتعالى متيمنا عند ذبحها بذكره سبحانه وتعالى، وهذا موجب للبركة فيها والخير. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني كلوا من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها وذبحت على اسمه سبحانه وتعالى، يعني قيل عند ذبحها بسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا يفيد أن ما لما يذكر اسم الله عليه لا يحل إلا ما عذر الله سبحانه وتعالى عباده فيه، وهو النسيان، هذا عذر الله سبحانه وتعالى عباده فيه. لكن من يذبح ذبيحة ويتعمد ترك اسم الله عليها لا تحل الذبيحة. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أي إن كنتم بحجج الله وبيناته الواضحة مؤمنين مصدقين. وهذا فيه أن هذا من موجبات الإيمان، والتصديق بآيات الله عز وجل والاتباع لوحيه، وهذا هو يعني حقيقة الإيمان، أن يكون المؤمن متبعا لشرع الله محكما له، لا كنحو ما كان عليه الجاهلية من تحكيم الأهواء واتباع الأهواء بغير علم، فهذه جاهلية عندما يكون المرء يحكم هواه ويتبع ما تهواه نفسه ولا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، هذا لم يحقق الإيمان. قال إن كنتم بآياته مؤمنين، إن كنتم بحجج الله وبيناته التي بينها سبحانه وتعالى لعباده مؤمنين. ثم يقول جل وعلا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ما الذي يمنعكم أيها المسلمون من الأكل من الذبائح التي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها؟ ما الذي يجعلكم تتوقفون أو تترددون في أكل الذبائح التي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها؟ فالذبيحة من حيث هي مثل بهيمة الأنعام ونحوها مما أباحه الله هي حلال، ثم ذكر اسم الله عليها، ما الذي يجعل المسلم يتردد أو يمتنع من أكلها؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني التردد هذا لا موجب له والتوقف لا موجب له، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني في آية أخرى فصل سبحانه وتعالى لعباده المحرمات، فصار الأمر واضحا غاية الوضوح، الذي لا يحل هو الذي فصل تحريمه، وما عدا ذلك فما هو مباح على الأصل، الأصل في الأطعمة الإباحة، ففصل الله الحرام، فصل الله سبحانه وتعالى الحرام، وجاء تفصيل الحرام في آيات، والتي إليها الإشارة هنا قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه تفصيل للمحرمات. وأيضا جاء في سورة المائدة في أولها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه تفصيل للمحرمات. فينظر الإنسان في هذا التحريم المفصل للمحرمات فيجتنب هذا الذي فصل الله تحريمه، بيّن تحريمه بيانا مفصلا، ما عدا ذلك لا يتردد فيه الإنسان، باق على الأصل الذي هو الإباحة. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وفي قراءة: قد فصل لكم ما حرم عليكم، في الموضعين بالبناء لما لم يسمى فاعله. كما يعني ذكرت غير مرة، لا يصح أن يقال بالبناء للمجهول، يجب على الإنسان أن يتأدب في ألفاظه مع ربه سبحانه وتعالى، فلا يقول بالبناء للمجهول، ولا يقول في هذا اصطلاح نتأدب فيه مع الله جل وعلا، فلا نقول إلا العبارة التي فيها أدب مع الله. والنحاة القدامى يقولون بدل هذه اللفظة يقولون ما لم يسمى فاعله. لما تقول ضرب زيد تقول ضرب مبني المجهول، لا حرج في هذا، لكن لما تأتي إلى مقام الرب سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا ما تقول مبني المجهول، تقول مبني لما لم يسمى فاعله. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني بيّن لكم سبحانه المحرمات بالتفصيل. إذن كيف ينضبط الباب؟ أن يعرف المحرمات هذه التي فصلت يعرفها ويجتنبها، وما سواها هو على الأصل الإباحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا ما دعتكم الضرورة لأكله، وذلك لشدة الجوع، مثل قوله سبحانه وتعالى في آية المائدة: قال فمن اضطر في مخمصة. المخمصة شدة الجوع، بحيث يصبح البطن ضامرا من الجوع وشدة الجوع. فهذه يباح فيها أن يأكل المحرم، مثل الميتة يأكلها إذا كان وصل الأمر إلى حال الضرورة. قال إلا ما اضطررتم إليه، وعند الضرورة يأخذ بقدر ضرورته، بقدر ما يعني ترتفع به هذه الضرورة، هذه الحاجة التي نزلت به. قال إلا ما اضطررتم إليه. ثم يحذر الله سبحانه وتعالى عباده من أئمة الباطل ودعاة الضلال، وأنهم كثر، وأن الواجب على العبد الذي يريد لإيمانه ودينه السلامة والعافية أن يحذرهم أشد الحذر. قال وإن كثيرا، المقصود بالكثير هنا أهل الانحراف والضلال، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، وفي قراءة بالفتح ليضلون بأهوائهم، بالفتح يعني هم في أنفسهم، وبالضم يضلون يعني غيرهم. ومجموع القراءتين يفيد ماذا؟ نعم، أنهم في أنفسهم ضلال وأيضا مضلين، ضلال في أنفسهم ومضلين لغيرهم، قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا هم في أنفسهم وأيضا صاروا يعملون على إضلال الآخرين. قال وإن كثيرا يعني من المنحرفين الضالين ليضلون، يضلون يعني عن الحق والهدى. ماذا يفعلون في بابنا هذا، باب المحرمات والمباحات؟ يحرمون الحلال ويحلون الحرام بأي دليل؟ بأهوائهم. فهؤلاء يجب أن يحذرهم أشد الحذر. كيف يفرق الإنسان بين هؤلاء وحملة الحق ودعاته؟ الأمارة واضحة، صاحب الحق يذكر الحكم بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصاحب الباطل يتكلم بهواه، يتكلم ويخبر عن هواه بغير حجة من الله سبحانه وتعالى وبغير علم. قال وإن كثيرا ليضلون، ليضلون يعني غيرهم بأهوائهم بغير علم، اتباع للأهواء وبغير علم يعني بجهل وضلال. لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. صنيعهم هذا وهو إضلال الآخرين وإغواهم، هذا من أشد الاعتداء. ولهذا ختمت الآية بالوعيد، بالوعيد لهؤلاء، وأن الله لهم بالمرصاد. قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي لا يخفى عليه حالهم وفعالهم وتعديهم وتجاوزهم لحدود الله، وسيعاقبهم على هذا الاعتداء الذي هو الكذب والافتراء والقول على الله وفي دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال الشيخ رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، بمقتضى الإيمان، قال إن كنتم بآياته مؤمنين، فيأمرهم بمقتضى الإيمان الذي هم من أهله، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا، إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، يجمعوا بين الأكل واعتقاد حلها أنها أحلها الله سبحانه وتعالى، حتى يفارقوا أهل الجاهلية في ماذا؟ في جاهليتهم، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله. في حجة الوداع وعلى صعيد عرفة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كل أعمال الجاهلية وضعها تحت قدمه عليه الصلاة والسلام، كل أعمالهم كل عقائدهم، قال تحت قدمي هاتين، الإسلام عز ورفعة واتباع لشرع الله ووحيه المنزل، الإسلام علو ورفعة اتباع للشرع البين المحكم، وأعمال الجاهلية كلها ضلال وسفول، ولهذا حقها هذا، قال تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادات الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنع، وما لكم ألا تأكلوا، هذا معناه، وما لكم ألا تأكلوا، أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فصار الأمر ماذا؟ واضحا غاية الوضوح، فلم يبقى إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. إن الحلال بين وإن الحرام بين، فالحلال البين لا يتردد فيه الإنسان. ودلت الآية على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، ولهذا إذا اختلف اثنان في أمر هل هو مباح أو غير مباح، واحد يقول هذا مباح والآخر يقول هذا حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول غير مباح، لا أصل الإباحة، فيقال ما الدليل على أنه حرام؟ الله فصل الحرام لعباده فبين لي الدليل على أنه حرمه الله، وإلا الأصل في الأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله. فيؤخذ من الآية هذه القاعدة أن الأصل في الأطعمة الإباحة. ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه، انظر لطف الله سبحانه وتعالى، الحرام الذي فصله الله وأوضحه قد أباحه الله عند الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، يعني فإن الله قد أباحه لكم عند الضرورة والمخمصة، المخمصة الجوع الشديد، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، يعني مائل للإثم، وإنما أكل للضرورة، فإن الله غفور رحيم يغفر له ويتجاوز عنه. ثم حذر سبحانه وتعالى عن كثير من الناس فقال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، فهم في أنفسهم ضلال، لا يضلون في القراءة الأخرى، وأيضا يضلون غيرهم، فهم ضلوا بالأهواء وماذا؟ وأضلوا غيرهم بالأهواء، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة. قال فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، ليكن في حذر من أمثال هؤلاء، لأنهم يضلونه عن سواء السبيل. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هؤلاء، قال إن أخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلين، فخاف على أمته منهم، لأن كثير من انحراف العوام والجهال كان على أيدي أئمة الضلال ودعاة الباطل. قال لا فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. ما هي صفتهم الكاشفة لهم؟ قال علامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، ولهذا الفرقان بين بين هؤلاء وهؤلاء. دعاة الحق عندما يحتج يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الباطل عندما يحتج يحتج بعقله وفكره ورأيه وهواه، ما عنده علم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة، الشبه تتنوع بحسب الأهواء، بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة، فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين. قال بخلاف الهادين المهتدين فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. نعم.
ثم قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الشيخ رحمه الله: المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذروا ظاهر الخطاب كله في السياق لأهل الإيمان، قبلها قال فكلوا، وهنا قال وذروا، وبعدها قال ولا تأكلوا، كله خطاب لمعاشر المؤمنين، أي كلوا أيها المسلمون، فكلوا وذروا أي أيها المسلمون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروه أي اتركوه وجانبوه وابتعدوا عنه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني ذروا، جانبوه، اتركوه، ابتعدوا عنه. ظاهر الإثم وباطنه، أي اجتنبوا الذنوب والمعاصي كلها، الظاهر منها والباطن، لأن هناك معاصي ظاهرة ومعاصي باطنة، ومن المعاصي الباطنة المعاصي التي تكون في القلب، لأن القلب يقع منه معاصي، ولهذا يمشي هذا العاصي بين الناس وما يرون معصيته، ما يراه إلا الله، يكون في قلبه غل وحسد ورياء ونفاق وعجب وغير ذلك، هذه كلها معاصي محلها القلب، ما يراها الناس، ما يرونها ولا يطلعون عليها، ما يعلم بها إلا البصير العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يأمر عباده في هذه الآية بترك وتجنب المعاصي الظاهرة والباطنة، فقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنة، أي جميع المعاصي والذنوب الظاهر منها والباطن، السر والعلن. ثم يقول جل وعلا: إن الذين يكسبون الإثم، يعني يرتكبون المعاصي ويقترفون الذنوب ويفعلونها، سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سيعاقبهم الله، ما كانوا يقترفون أي ما كانوا يعملونه من السيئات والمعاصي والذنوب. وهذا فيه تنبيه للعباد أن ما يفعله العبد من المعاصي والذنوب الظاهرة والباطنة كلها محصاة عليه، والله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليها. ولهذا من الخير للعبد أن يتدارك نفسه في هذه الحياة، فما فرط وبدر ووقع منه من ذنوب يبادر إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبله، يتوب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة، فالتوبة تمحو الذنوب إذا صدق مع الله، ثم يبقى حياته ما بقي من حياته نظيفا مجاهدا لنفسه على البعد عن الذنوب ليسلم من العقوبة. قال سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الشيخ المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، يعني توقعه في الإثم أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق العباد. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهري والباطن أي السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه فائدة مهمة جدا، قال ولا يتم للعبد، انتبهوا لها، ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها. السلف قديما قالوا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي إلا بعد معرفتها، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. انظر نصح العلماء جزاهم الله خير الجزاء، ألفوا كتب خاصة بالكبائر مثل الذهبي رحمه الله ومثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخرين من أهل العلم، الكبائر الكتاب تقرأه من أوله وآخره ما فيه إلا عد للكبائر، الكبيرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، يعدد الكبائر، لأن كيف تتقى الكبائر وتجتنب والمرأة لا يعرفها كيف تتقيها. فيقول رحمه الله ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها. ولهذا في أكثر من مناسبة قلت وأؤكد على ذلك، ينبغي على المسلم أن يقرأ كتاب الكبائر للذهبي، وخاصة كتاب الكبائر ومن أنفس يعني ما كتب في هذا الباب، يقرأ في حياته ولو مرة واحدة، يقرأ الكبائر ويعرفها ويعرف الأدلة على أنها كبائر، ويعرف العقوبات، كل هذا ذكره الذهبي رحمه الله، ويعرف العقوبات التي رتبت عليها. هذه المعرفة تثمر فيه قوة الاجتناب والمباعدة عن هذه الذنوب. حتى إن بعض الناس سبحان الله لما قرأ في كتاب الكبائر للذهبي تمنى أنه قرأه في وقت مبكر من حياته في شبابه مثلا، مثل بعض الناس ما تيسر لا يقرأ إلا وهو في كبر فتمنى، لكن ما فاته الحمد لله شيء. التوبة تجب ما قبلها، يقرأ وإن كان ارتكب شيء منها يصدق مع الله في توبته يغفر له ما قد مضى كله، نعم كله يغفر له إذا صدق مع الله وتاب التوبة النصوح، التوبة تجب ما قبلها، كما قال الحسن البصري أو الفضيل ابن عياض قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي وخدت فيما بقي وفيما مضى. قال ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف، لابد أن يتعلمها العبد، لابد أن يعرفها، لابد أن يعرف أن هذا حرام والدليل على حرمته كذا وعقوبته كذا، يعرف هذا، هذا متعين على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء، وهذه يعني تحتاج إلى مداواة مستمرة، مجاهدة مستمرة، معالجة مستمرة، الأوزاعي رحمه الله يقول: ما عالجت شيء أشد علي من نيتي. القلب هذا يحتاج إلى استمرار في مداواته ومعالجته وفي الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون يعني حتى إنه يكون به يعني بالإنسان كثير منها وهو لا يحس بها ولا يشعر. يعني قد يكون الإنسان مثلا يحذر من العجب ومصاب بشيء منه، أو الرياء ومصاب بشيء منه، فلينتبه لنفسه ولا يعرف هذه ويعرف حقيقتها ويعمل على مقاومتها وطردها وإبعادها من قلبه. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: وهذا من الإعراض، يعني يترتب عن الإعراض عن العلم، من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا، قد يكون هناك عقوبات دنيوية يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. إذا كان يعاقب العبد في الدنيا وإذا عوقب يسلم من عقوبة الآخرة، هل للعبد أن يدعو الله أن يعجل له عقوبته في الدنيا؟ كان يقول في دعاء: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا كان كالفرخ من شدة العياء، قال: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم. قال: ما الذي كنت تدعو به؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: أو تطيق ذلك؟ لكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمعاصي يتوب منها الإنسان، يتوب منها ويبادر للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الإمام بن كثير نقل نقول عديدة عن السلف في تعريف الآثام الظاهرة والباطنة. قال مجاهد في قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي معصيته في السر والعلانية. وقال قتادة: قليله وكثيره. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وذكر أيضا نقول، ثم قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم.
ثم قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ رحمه الله: ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا، ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا العموم الناس بالنصوص الأخرى الدالة على رفع الحرج عنه. ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت عليكم الميتة، ولعلها سبب نزول الآية لقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكى، وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وإن أطعتموهم في تركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله.
نعم، لعل هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.